يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ، و20% مما يسمع، و30% مما يرى، و50% مما يسمع ويرى، وتزداد النسبة إلى 70% مما يقول، وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل. مراحل التغيير العشرة التي نبدأها بالمرحلة الأولى نحو تغيير العادات. المرحلة الأولى تحمل عنوان القناعة. القناعة، ينبغي أن تكون لديك قناعة بأن تغيير العادات أمر مهم وضروري. ينبغي أن تكون لديك قناعة بأن أمر تغيير العادات ممكن. ينبغي أن تكون لديك قناعة بأن تغيير العادات مؤلم في البداية. القناعة، دعوني أحكي لكم هذه القصة. يحكى أن بيضة نسر وضعت في عش دجاجة. بيضة نسر وضعت في عش دجاجة، فلما فقست خرج منها فرخ نسر صغير. إذن خرج من هذه البيضة فرخ نسر صغير، وكبر هذا الفرخ في وسط الدجاج، وهو يظن أنه دجاجة مثلهن. ينظر يمينا فلا يرى إلا دجاجا، ينظر شمالا فلا يرى إلا دجاجا، ومن أمامه الدجاج ومن خلفه الدجاج، وأخذ يتصرف مثلهن، يبحث عن الطعام في التراب مثلهن، ويطير بضعة أقدام مثلهن. وذات يوم رأى هذا النسر نسرا يطير في السماء، فسأل الدجاج عنه، فأجابوه أنه طائر عملاق يعرف بالنسر، ولن تستطيع أن تكون مثله لأنك دجاجة مثلنا. وهنا لم يأل النسر الصغير جهدا أن يفكر بالأمر، فخضع للأمر الواقع واستسلم له، وكبر وهو يتصرف كدجاجة، ومات المسكين وهو يحسب أنه دجاجة. هكذا تهدر الطاقات في عصرنا ولدى أفرادنا. يولد الواحد منا كإنسان له قدرات جبارة، ولكنه قيد نفسه ووضع لقدراته حدودا، فمات وهو يحسب أنه دجاجة. إذن لازم تكون عندنا قناعة أن الإنسان عجيب بمحتواه، محتوياته عجيبة وقدراته هائلة. لابد أن نستفيد من تلك القدرات. خل أقول لكم على هذه التجربة اللي صارت في جامعة سان فرانسيسكو. هل تغيير العادات ممكن؟ هذه التجربة الرائعة التي صارت في سان فرانسيسكو تثبت أن تغيير العادات نعم ممكن، وأن العادات الأصل فيها أنها مكتسبة وليست موروثة. بمعنى اللي ما عنده قدرة على التبسم ما يقدر يقول بأن والله لأن أبي أو أمي لا تبتسم إذن قد ورثت منهم هذه العادة وبالتالي لا أستطيع أن أتبسم في أوجه الناس. أبدا، هذا الكلام فيه مغالطة كبيرة. العادات الأصل فيها أنها مكتسبة. تعالوا بنا نسمع تجربة سان فرانسيسكو. 2000 من الخريجين في هذه الجامعة، 2000 من الخريجين أرادوا أن يختبروهم في قدرتهم على الإلقاء. الإلقاء، ودون إخطار سابق أدخلوا جميعا في مسرح، فتفاجأوا بوجود كاميرات فيديو وكشافات أضوية، وهناك طاولة مكتوب عليها لجنة التحكيم، وهناك منصة. فطلب من كل واحد فيهم أن يقف على خشبة المسرح وأن يلقي كلمة مما يجول في خاطره لمدة 3 دقائق. تصور أيها الأخ، تصوري أيتها الأخت أنك مكان هذا الشخص. لا شك أن الإنسان سيصاب بالرهبة، ما في إخطار سابق ولا في تهيئة نفسية ولا في استعداد مسبق، كلمة ارتجالية لمدة 3 دقائق مما يجول في فكرك، توقع أن تكون نتائج التجربة سيئة. وبالفعل هذا الذي صار. من 2000 اللي أتقن الإلقاء هم فقط 120 خريج، 120 خريج فقط، ما يعادل 6%. هنا خرجت لجنة التحكيم بقاعدة تقول بأن الأصل في الإنسان أنه لا يعرف الإلقاء، وأن الذي يعرف كيف يلقي كلمة بشكل ارتجالي هم قلة لا تتجاوز نسبتهم عن 6%، وذلك بسبب البيئة والظروف المحيطة بهم والقضايا الوراثية. إذن القضايا الوراثية على الظروف البيئية المحيطة بالإنسان ممكن تنجح بنسبة 6% في الإلقاء الارتجالي أمام الناس، دون أن ترتعد فرائصه، ودون أن يقلق، ودون أن يخاف، ودون أن يرهب من مواجهة الناس، ودون أن يرهب من مواجهة كاميرات الفيديو، أو دون أن يخاف من مواجهة ميكروفون تلك القاعة. لجنة التحكيم جلست مع كل خريج ووضحت له الجزء الخاص به في الفيديو، كاميرا الفيديو قامت بتصويرهم وأخبرتهم بالأخطاء التي وقعوا بها، عليك أن تفعل هكذا، وعليك أن تبتعد عن هذا الخطأ، وأعطتهم مهلة شهر كامل، 30 يوم. ذهبوا إلى منازلهم ومارسوا إلقاء نفس الكلمة لمدة 3 دقائق متحاشين تلك الأخطاء، ثم بعد ذلك أجريت التجربة مرة أخرى في نفس المسرح أمام نفس كاميرا الفيديو أمام نفس لجنة التحكيم، وبدأت التجربة من جديد لإلقاء نفس الخاطرة نفس الكلمة لمدة 3 دقائق. طبعا الكل يتوقع بأن الأداء يكون أفضل، وهذا الذي حدث، لكن النسبة زادت من 6% إلى 20% فقط. لجنة التحكيم خرجت بقاعدة أخرى بأنه من خلال الممارسة ومعرفة الأخطاء وتحاشيها يستطيع الإنسان أن يرتقي في العادات الحسنة إلى 20%. إذن عملية التغيير الآن صارت 20% نحو الأفضل. أين ذهبت بقية 100%؟ 80% المتبقية أين ذهبت؟ فخرجت لجنة التحكيم بقاعدة ثالثة، أن الإنسان عليه أن يتعلم أصول الإلقاء، أصول المهارة، حتى تكتمل عند العادة فيصل بعادته إلى أفضل أداء من خلال هذه العوامل الثلاثة. العامل الأول عامل البيئة، وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية بـ environment، والعامل الثاني عامل الخبرة والممارسة، وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح experience، والعامل الثالث عامل التعلم، وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح education. هذه العوامل الثلاثة كلها تبدأ بحرف E: environment, experience, education، وبالتالي سنطلق عليها معادلة 3E، 3 حروف E، وهي الحروف التي تعبر عن 3 عوامل لها ارتباط وثيق في الارتقاء بالعادة إلى وجهها الأكمل. 6% للعامل الأول، العامل البيئي، ثم يرتقي الإنسان من خلال عامل الخبرة إلى 20%، ثم يرتقي الإنسان من خلال عامل التعلم إلى 100%، والكمال لله وحده. هذه المرحلة الأولى، مرحلة القناعة. لنذهب الآن إلى المرحلة الثانية من آلية التغيير. المرحلة الثانية هي مرحلة السؤال. على الإنسان أن يسأل من سبقوه في علم تغيير العادات، السؤال مهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد من السؤال، وحين البحث عن الإجابة لابد أن تكون الإجابة واضحة، والإجابة يكون فيها معالجة، معالجة لجذور المشكلة. علينا أن نبتعد عن أنصاف الحلول. دعوني أسأل هذا السؤال. لا شك أن كل واحد فيكم عانى يوما ما من صداع في رأسه. ما هو الحل الذي طرأ على بالكم؟ هو أن يأخذ الواحد فيكم إما قرص الأسبرين أو قرص البنادول حتى يتخلص من آلام الصداع. لكن هل يعلم الجميع بأن البنادول أو الأسبرين هي عبارة عن أدوات لتسكين الألم، مسكنات، وتعرف بأنها مسكنات للألم، pain killers، ولا تعالج المشكلة من جذورها؟ إذن الأسبرين والبنادول يعتبر من أنصاف الحلول للصداع الذي نعاني منه. إذن أنا أحذر الجميع في هذه المرحلة من البحث عن أنصاف الحلول. ينبغي أن يكون بحثك لجذور هذه المشكلة وحل لهذه المشكلة من جذورها وأصلها. ابتعدوا عن أنصاف الحلول. ثم نقول بعد ذلك عليك أن تختار الأفضل من الحلول. إذا أعطاك أحدهم فأسا وقال لك الحل يكمن في هذا الفأس، وآخر أعطاك منشارا كهربائيا وقال لك أن الحل يكمن في المنشار الكهربائي، هنا عليك أن تختار المنشار الكهربائي لأن أداءه أفضل وأسرع وأقوى. الحلول كثيرة، عليك أن تتخير الأفضل. ما في شك أن هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة في الذهن. ثم نروح إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة من مراحل التغيير للعادات هي مرحلة التريث وعدم استعجال النتائج. التريث أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إحنا نتعامل مع دماغ بشري. هذا الدماغ حتى نعيد برمجته نحتاج إلى زمن. عامل الزمن جدا مهم. هذا الزمن قدر من قبل علماء النفس ب 21 يوم للإنسان العادي، ومع الحوافز ممكن يقوم الإنسان بتقليص هذه الفترة الزمنية إلى أقل بكثير من 21 يوم، لكن في المتوسط للإنسان العادي يلزمنا 21 يوم لإعادة برمجة هذا الدماغ على العادة الحسنة الجديدة. افترض أنك سافرت إلى إنجلترا وأنت تريد أن تسوق السيارة. لاحظ بأن الشوارع هناك تقلب رأسا على عقب، يعني بعد أن كنت متعودا أن تسوق على اليمين راح تشوف نفسك تسوق على الشمال. هل تتوقف عن السياقة؟ أبدا، بل تقوم بالسياقة لكن مع الحذر الشديد في البداية. ليش؟ لأن هذا الدماغ يحتاج إلى فترة 21 يوم لإعادة برمجته، فسوف تشعر أنك بحاجة إلى فترة زمنية حتى تتعود على شوارع إنجلترا حيث تقلب فيها الموازين، حيث تقلب فيها الموازين رأسا على عقب في قضايا السياقة والقواعد المرورية. افترض أيها الأخ، افترضي أيتها الأخت، أنك من النوع الذي لا يستعمل حزام الأمان أثناء السياقة حتى تتعودي على استعمال حزام الأمان. وحتى تتعود على استعمال هذا الحزام يلزمك من الوقت 21 يوم في المتوسط لإعادة برمجة هذا الدماغ. لذلك لا تيأس وأنت تمر في هذه المرحلة، لأنها مرحلة آلام نفسية وصراع لإعادة برمجة هذا الدماغ. دعوني أحكي لكم هذه القصة. يحكى أن مدرسا لعلوم الإحياء في إحدى المدارس كان يعلم مجموعة من الطلبة درسا حول الشرنقة وكيف تتحول إلى فراشة. وقد أحضر المدرس شرنقة حقيقية على وشك أنها تتحول إلى فراشة، على وشك أنها تتحول إلى فراشة. وأخبر الطلب قائلا: خلال الساعتين القادمتين ستخرج من هذه الشرنقة فراشة وتطير، وعليكم أن تصبروا ولا تساعدوا الفراشة وهي تخرج من الشرنقة. ثم خرج المدرس في حاله، وأخذ الطلبة ينتظرون ساعة الصفر ليروا ما يحدث. وأخذت الفراشة تحاول أن تخرج من تلك الشرنقة بمعاناة شديدة، وهذه هي طبيعة الحياة. إلا أن أحد الطلبة رق قلبه لمعاناة الفراشة فمد يده ليساعدها على الخروج من الشرنقة، ولكن سرعان ما توقفت الفراشة عن الحركة وماتت. فلما جاء المدرس وأخبر بما حدث توجه بالكلام إلى الطالب وقال له: ألم أخبرك ألا تمد يدك إلى الشرنقة؟ إنك بمساعدتك للفراشة قد أمتها، حيث أن طبيعة الحياة تقتضي أن تعاني الفراشة في هذا الموقف حتى يصلب عودها وتقوى على الطيران. إذا كان الزمن بالنسبة للفراشة ساعتين، فالزمن بالنسبة للإنسان 21 يوم. لا مانع من اصطناع العادة الحسنة في البداية، لا مانع من اصطناعها، لأن هذا الأمر يقلص من الزمن المطلوب. إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، يعني باصطناع العلم في البداية وباصطناع الحلم في البداية. أثناء قراءة القرآن ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني اصطنعوا البكاء. مثل هذه القضايا موجودة عندنا، حتى الغرب يرفع شعار باللغة الإنجليزية مفاده fake it until you make it، اصطنع العادة حتى تضبطها. إذن الأمر بين أيديكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في تطبيق هذه المرحلة، مرحلة التريث والصبر. نذهب بعد ذلك إلى المرحلة الرابعة من مراحل آلية التغيير، الإصرار. مرحلة رائعة، عليك أن تصر على الحل، عليك أن تصر بحثا عن الحل. الإصرار والتكرار والإعادة، وهناك أسرار عجيبة في الإعادة والتكرار. الإصرار مهم، إن الله يحب العبد الملحاح، يلح في الطلب ويصر. يقول هربرت بنسون في كتابه مذاهنتك القصوى أن من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في إعادة برمجة دماغه الإصرار والتكرار بمعدل 3 مرات في اليوم، كل مرة لفترة زمنية تصل إلى 20 دقيقة. ونحن معشر المسلمين عندنا من العبادات فيها ما فيها من الإعادة ما يجعلنا نصر على الوصول إلى الحلول. الصلاة تكرر 5 مرات في اليوم، هذا إلى جانب السنن. ثم هناك قضايا كثيرة تكرر في حياتنا إلى جانب الأدعية الكثيرة المأثورة في أوقات معينة، علينا أن نصر على تلك الأمور الموجودة في بيئتنا والتي تتلائم وتتناسب مع صفاتنا. نذهب بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة من مراحل آلية التغيير، وهي مرحلة رائعة، وهي مرحلة المفاصلة. المفاصلة المقصود هنا من هذه الكلمة أن تفاصل أهل العادات السيئة، يعني تبتعد عن أهل العادات السيئة، لأن وجودك معاهم سيصيبك شيء من عاداتهم السيئة. نحن نقول خاصم هؤلاء، ولكن لا تهجرهم. في فرق بين المخاصمة والهجران. خاصمهم لمدة 21 يوم، لمدة 21 يوم، حتى تضمن إعادة برمجة هذا الدماغ. ثم بعد ذلك جالسهم، بعد ذلك أعنهم على تغيير عاداتهم السيئة. الهجران يختلف عن المخاصمة. من يعلم منكم قائل هذه العبارة في التاريخ؟ هل تستطيع أن تغرب عني وجهك؟ من قال هذه العبارة؟ هل تستطيع أن تغرب عني وجهك؟ قالها إنسان عظيم لشخص مسلم، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحشي بعد أن أسلم، لوحشي قاتل حمزة، قالها لوحشي هل تستطيع أن تغرب عني وجهك؟ لا مانع أن يطلب الإنسان من إنسان آخر أن يبتعد عنه، لا مانع، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان الآخر يذكره بآلام في الماضي، يذكره بحادثات حدثت له في الماضي، يذكره بحادثات حدثت له في الماضي، لا مانع من المخاصمة. نعم، لكن هذه المخاصمة لا تأتي على حساب الواجبات تجاه هذا الإنسان المسلم، بمعنى آخر عيادة المريض وتشميت العاطس واتباع الجنائز، هذه الواجبات أبدا لا تعطل، إنما يمضي الإنسان قدما في تطبيقها تجاه إخوانه المسلمين. هنا المخاصمة المقصود فيها الابتعاد، والابتعاد المؤقت. ما في شك أيها الإخوة إن هذه القضية خطيرة، وهي قضية فيها آلام. أوجه هذا السؤال للجميع، افترض أيها الأخ وافترضي أيتها الأخت، افترضي إن لديك زميلة عمر، صديقة عمر من المراحل الابتدائية، وهي معك في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثم في الجامعة، وهي الآن زميلة لك كذلك في الوظيفة. وكذا الحال بالنسبة للأخ، إذا كان لديك زميل عمر، هل تستطيع أن تخبر هذا الزميل وتقول له هل تستطيع أن تغرب عني وجهك لفترة زمنية تقدر ب21 يوم حتى أعيد برمجة هذا الدماغ؟ ينبغي أن تكون عندنا هذه الجرأة إذا أردنا أن نخوض هذه المرحلة، المرحلة الخامسة. إذن مفاصلة مؤقتة، ثم بعد إعادة برمجة الدماغ والتخلص من العادة السيئة، اذهب إليه وأعنه بحذر على تبديل عاداته السيئة إلى عادات حسنة.
كن متميزا بالحب بالأدب المتعالي،
كن متميزا لتعانق عشاق المعالي،
كن متميزا
من خفة الأطيار من روعة الأزهار، من خفة الأطيار من روعة الأزهار، من قوة الإعصار، من قوة الإعصار، صنعت لي حوافزا.
يا إخوتي إلى العمل ولست أرضى بالكسل، يا إخوتي إلى العمل ولست أرضى بالكسل، فجددوا فينا الأمل
لنحصد الجوائز.
الروح إلى المرحلة السادسة. المرحلة السادسة عنوانها المجالسة، ونرفع هنا شعارا: هم القوم لا يشقى جليسهم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هم القوم لا يشقى جليسهم. المجالسة، مجالسة الصالحين. لا شك إذا أردت أن تتعرف على العادات الحسنة فاختلط بالناجحين حتى ترى العادات الحسنة التي يمارسونها فتأخذ شيئا منها ويصيبك شيء منها. كن ضيفا عند أحدهم، سافر مع أحدهم، كن لصيقا بواحد منهم حتى تتأثر بعاداته الحسنة. ثم نقول المرحلة السابعة من مراحل آلية التغيير هي مرحلة الانطلاقة. بعد أن اتضح لديك الحل، وبعد أن قمت بإصرار للوصول إلى هذا الحل، وبعد أن اقتنعت بقدراتك وفاصلت الذين يعانون من العادات السيئة وتريثت، إذن هنا تبدأ الانطلاقة الحقيقية، التنفيذ الفعلي. هنا تبدأ عملية اتخاذ القرار. انطلق بقوة وملؤك الأمل، وملؤك التفاؤل، لا تقلق، لا تخاف، لا تخشى، لا ترهب من النتائج. لأن علماء الغرب يقولون بأن 90% من القلق والخوف هو وهمي. لا تقلق من المخاوف التي تحيط بك من كل جهة، انطلق بقوة، لا تعر اهتماما لهذه الأمور التي تقلقك وتخيفك، إنها أمور وهمية 90% منها لن يتحقق. ثم أثناء هذه المرحلة دوما عليك أن تهيئ نفسك بحيث تكون الانطلاقة انطلاقة صحيحة وسليمة. هيئ نفسك لهذه الانطلاقة، قيد خطوات الانطلاقة على ورق، لأن الكتابة على ورق يعينك بقوة على تحقيقها. ثم نقول أثناء الانطلاقة عليك أن تحذر من تأثير البيئة. أنت الآن ابتعدت عن البيئة، بيئتك السيئة ابتعدت عنها وبيئتك الحسنة محاطة بك. إذن أحط نفسك بهذه البيئة الحسنة حتى تكون انطلاقتك قوية وتهيئ نفسك لهذه الانطلاقة. لا تعر انتباها لليائسين، ولا تجعل أصحاب المشاكل يثبطونك، لأنهم كثيرون في هذه الحياة. ثم نذهب بعد ذلك إلى المرحلة الثامنة، وهي مرحلة الاستعانة. الاستعانة بأهل الاستعانة، الاستعانة بمن هو أهل الاستعانة، الاستعانة بالله سبحانه، الاستعانة بأهل التخصص، الاستعانة بأهل العلم. انطلق وأنت تشعر أن هناك من يساندك، أن هناك من يساعدك. استشعر معية الله سبحانه وتعالى. استشعار المعية هنا جزء لا يتجزأ من مراحلنا في التغيير، وهي مرحلة غير موجودة عند الغرب، بل هي موجودة عندنا ومؤكدة وقوية. ثم نذهب بعد ذلك إلى المرحلة التاسعة، المرحلة التاسعة من مراحل التغيير، تغيير العادات، وهي المكافأة. أيها الأخ، أيتها الأخت، إذا وصلت إلى تغيير عادة سيئة تعانين منها، إذا وصلت إلى تطوير عادة حسنة ووصلت بها إلى أعلى مستوى لها، نقول عليك أن تكافئ نفسك، عليك أن تكافئي نفسك. كيف يكافئ الإنسان نفسه؟ المكافأة نوعان، هناك مكافأة من الله سبحانه وتعالى بأن يعطيك الثواب والأجر جزاء ما بذلت من هذه الجهود في سبيله من أجل تغيير عاداتك السيئة واستعاضتها بعادات حسنة. ثم هناك الأجر الدنيوي. كافئ نفسك بأن تشتري لك كتابا مفيدا، كافئ نفسك بأن تسافر سفرة ممتعة مع الأهل، كافئ نفسك بأن تشاهد فيلما وثائقيا ثقافيا علميا رائعا، كافئ نفسك بأن تذهب إلى أحد الشاليهات للاستجمام. كافئ نفسك بهذه الطرق، كافئ نفسك، وهي مرحلة لا غنى عنها. ثم نأتي بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة العاشرة، وهي مرحلة من أعظم المراحل، تكاد تكون أعظم مرحلة من مراحل التغيير، وهي مرحلة الديمومة، مرحلة التمسك بالإنجاز، مرحلة التمسك بالعادة. أنت وصلت، لا يكون تفكر أنك تعود إلى العادة السيئة السابقة. تحاشى العودة واحذر من العودة إلى العادة السيئة السابقة. احذر من الحبة المسمومة. الحبة المسمومة هي الحبة التي تعيدك إلى العادة السيئة السابقة. إذن لابد من التمسك بهذه الإنجازات، وهو أمر خطير للغاية، وهو أمر فيه تحدي للإنسان المسلم. كيف أتمسك بهذه الإنجازات؟ عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قضية التمسك قضية خطيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يشير من خلال هذا الحديث إلى أهميته، وفي حديث آخر: عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أن الواحد يتمسك بهذه الإنجازات، وهذا هو التحدي. ثم نقول للأخ المستمع وللأخت المستمعة: تخيلي على الدوم، وتخيل على الدوم في لحظات من الخشوع والخلوة وفي لحظات من التأمل أنك قد وصلت إلى تغيير عاداتك السيئة واستبدلتها بعادات حسنة، وأنك قد طورت من عاداتك الحسنة إلى أعلى مستوى لها. فأن التخيل أمر يعينك على أن تنجز وأن تصل إلى التغيير الأمثل.